تؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأشهد أن لا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في شتى بقاع المعمورة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف حديثنا عن الحاكم في ميزان القرآن، ولكن قبل أن نبدأ لي كلمات هي من قلب مصري يملأه خشية من الله وحب لهذا الوطن لأحداث مؤسفة حدثت في الأسبوع الماضي، ألوم فيها كل مصري ينبض قلبه بحب هذا الوطن، وأقول له لو لم يكن تراب هذا البلد وهذا الوطن ما كان لك شأن، ولولا نيله ما كان لك أباء ولا امتداد في هذا التاريخ. إخوتي وأحبتي، أنا لا أنتمي إلى أي فصيل وإلى أي حزب أو أي فكر أيا كان، لكنها كلمة حق وعتاب إلى إخوتي، سواء كانوا في المجلس العسكري أو في الحكومة أو في مجلسي الشعب والشورى أو في أي حزب من الأحزاب السياسية. ليس هذا وقت إظهار عضلات كل منكم للآخر، بعضكم لبعض، فأولى أن تظهروا عضلاتكم لعدوكم وليس لبعضكم، أولى أن تتحدوا ولا تفرقوا، أولى إن قصدت وعدلت، لكن إن وجدت عدلا وأكثر عدلا أو أكثر قسطا فلما لا. وكان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعله داود عليه السلام، ولنا في ذلك في هذا اللقاء وقفتان مع سيدنا داود وكيف كان يحكم بقسط ثم يجد ما هو أقسط منه، يحكم بعدل ثم يجد ما هو أعدل منه، فلا يتشبث برأيه ولا يتمسك به، إنما يتبع ما هو أقسط وما هو أعدل. حري بنا أن نحافظ على بلدنا، وإن اختلفنا فلا يظهر كل منا بغضا للآخر ولا كراهية، ولا يظهر منا كل للآخر أن قوته تستطيع أن توقف الآخر. إخوة في بيت واحد لا ينبغي أن يكون بينهم هذا الحال. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كونوا عباد الله إخوانا. نذكر حضراتكم بسياق الحاكم في ميزان القرآن كما تناولناه في الحلقات السابقة، وقلنا أن ما نتناوله هو دراسة تحليلية لوظيفة الحاكم، وظيفة كأي وظيفة، نحدد مهام هذه الوظيفة ثم نستخلص من هذه المهام الخبرات والمؤهلات التي تدعم وتقوي تنفيذ هذه المهام. ولكن يتم ذلك كله في إطار القرآن الكريم، كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وركزنا أن وظيفة الحاكم هي شيئين: أولهما حفظ الدين للعباد، وثانيهما حفظ أمن البلاد. مطلوب من الحاكم حفظ الدين للعباد ثم حفظ أمن البلاد. لما نتكلم عن حفظ الدين للعباد نجد أنه يشتمل على عنصرين: العنصر الأول إقامة الدين بين الرعية، والعنصر الثاني هو حفظ الدين من أعداء الدين والبلاد. فإذا نظرنا إلى إقامة الدين بين الرعية لوجدناه يشمل ولا يقتصر على إقامة الفرائض والشعائر ثم تحقيق حكم الله وتطبيق حدوده وأحكامه في جميع وكامل مناحي الحياة، ثم حفظ الدين من كل تحريف أو تطرف أو هجوم أو تشدد، ثم تعليم الدين ونشره بين الرعية وتيسير تعلمه، وأخيرا وليس بآخر السعي في إثراء دراسة الدين والبحث فيه لخدمة الحياة. كل هذا يندرج تحت إقامة الدين بين الرعية. ثم نأتي للعامل الثاني في حفظ الدين للعباد، ألا وهو حفظ الدين من أعداء الدين والبلاد، وذلك أولا بنشر الدين الإسلامي في شتى بقاع العالم والدعوة إليه، ثم حفظ الدين من الهجوم الثقافي والفكر الخارجي وما أشرسه في هذه الأيام، ثم حفظ الدين من التشويه والتلبيس والإساءة. هذا فيما يخص حفظ الدين للعباد. أما حفظ أمن البلاد فلا بد أن يكون على مستويات عدة نذكر منها على سبيل المثال للحصر: الأمن الداخلي، ولا يكون ذلك إلا في وجود عدل اجتماعي وحزم في تطبيق هذا العدل، ثم توفير احتياجات الرعية الأساسية، ثم الأمن الخارجي ويشمل تأمين حدود البلاد من أعداء الأمة وكل متربص بها، ثم إعداد وتجهيز الجيوش بسلاح نابع من الداخل لا يعتمد على الخارج فيوقفه العدو وقتما شاء، ثم الأخذ بأسباب العلم لتكون الدولة ذات مهابة وقوة لا يستهان بها، ثم المواقف الواضحة الصارمة في المحافل الدولية. واليوم نركز في الأمن الداخلي، والذي ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون دون عدل اجتماعي. فالعدل الاجتماعي هو العمود الفقري للأمن الداخلي. إذا كان العدل الاجتماعي من مهام الحاكم فهو لا بد وأن يكون أهم هذه المهام، بل إن إقامة العدل بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات والمهام المنوطة لولي الأمر والحاكم، فإن من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسوده قيم العدل والمساواة ورفع الظلم ومحاربته بجميع أشكاله وأنواعه. وإن أمة يسود فيها الظلم والجور لهي أقرب إلى الانهيار، وأمة يسود فيها العدل تجد فيها الأمن والأمان. لذا كان لزاما على الحاكم أن يفسح المجال وييسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه، أن يصل إليه بأيسر وأسهل الطرق دون أن يكلفه ذلك جهدا أو مالا، وعليه أن يمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه. دون أدنى تفريق بين غني وفقير أو غفير ووزير أو غريب وقريب، ولا يسمح في ذلك بوساطة وسيط أو هوى في النفس شديد. وهذا عمل لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 135، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. سبحان الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فيه خير له، خير للمؤمنين أجمعين. بما تأمرنا يا رب العالمين؟ أمر أن يلتزم كل منا التزاما دائما كاملا بالعدل لكل من حولك ولمن، ولم يختص الله سبحانه وتعالى ذلك بفئة دون فئة أو موقف دون غيره، بل العدل في كل شيء ومع كل شيء. فإن في العدل قوام مجتمعكم، وأولي الأمر أولى بهذا أكثر من غيرهم، كما يأمر الله جل وعلا أن يكون الناس والحاكم على رأسهم أن يكونوا قوامين على الشهادة دون أي تمييز، فلا غني يسترهبهم ولا فقير يستعطفهم، ولا لأجل منفعة أو غاية أو هوى أو غرض في نفس. وإن شهد على نفسه أو الوالدين أو الأقربين، وإنما ليستقيم الكون بما أراد الله سبحانه وتعالى. فالحاكم هو أولى الناس أن يقيم دولته بالقسط ملتزما به قائما عليه. وتختتم الآية الكريمة بتحذير أن الله سبحانه وتعالى خبير بما يفعل الناس ويعملون. لقد بدأ الله سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس وحب الذات ثم الهوى والميل للوالدين والأقربين حتى يقوي النفس على هواها، فلا يتبع الإنسان الهوى فيظلم ويجور. ويحذره الله القوي القدير أنه بما يفعل خبير. ثم تأتي الآية الثامنة من سورة المائدة لمعالجة قضية أخرى في العدل، إذ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نجد هذه الآية الكريمة تتناول قضية عظيمة للحاكم وللناس أجمعين، أن البغض والكره لا يكون عائقا في إقامة ميزان العدل، وبالتالي في إقامة دولة العدل. فلا يدفعكم بغض قوم ألا تعدلوا، ولا يكون كرهكم لقوم محفزا لظلمهم، بل يأمركم الله أن اعدلوا، لأنه سبيل تحقيق تقوى الله، ثم يتبعها الله بأمره بالتقوى. فيأمر الله يأمر الله الناس بالتقوى والتزامهم بها، فهو الخبير بما يفعلون وما يعملون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحاسبنا بما نعمل، فقد يميل القلب إلى هوى أو كراهة لقوم أو فئة أو شخص، لكن العقل يغلبه فيعمل بالعدل. هذا أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى للحاكم وجميع المؤمنين، أن يلتزموا بالقسط، ولا يحملهم على الظلم أن يكرهوا قوم ظلموهم بالأمس أو بينهم عداوة، فهذا ليس من تقوى الله. الذي يأمركم بها: واعلموا أن الله بما تعملون وتفعلون خبير. ويمتد الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى العدل في اختيار معاون الحاكم، فلا يجبره عداءه الشخصي لشخص ما ألا يختاره من بين المعاونين إن كان هو الأكفأ والأكثر أمانة. فتقوى الله تلزمه ألا يتبع هوى نفسه أو بغضه وكرهه لشخص أو قوم. ثم نرى في سورة المائدة آية 42 في قول الله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين. نجد أمر مباشر، أن إذا حكمت بين الناس أن تحكم بالقسط، أي بالعدل، ليس كما يرى هواك، لكن بما أنزل الله. ويرغب الله سبحانه وتعالى في القسط أن يربط بين الحكم بالقسط وحب الله سبحانه وتعالى للمقسطين. ومن لا يرغب منا في كسب حب الله؟ من المفروض أن نسارع لكسب حب الله، فهذا طريق يمكن أن يسلكه البشر لكسب حب الله، أن يكونوا من المقسطين، لأن الله سبحانه وتعالى يفصح ويعلن أنه يحب المقسطين. ثم نرى في سورة الأنعام في آية 152 إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تتناول هذه الآية الكريمة لون جديد من القسط والعدل في البيوع والمعاملات بين الناس، وتربطه بالعدل في الشهادة. ونجد التعبير القرآني الرائع البليغ في كلمة وأوفوا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، كأنه عهد يجب الوفاء به لا خيرة للإنسان فيه. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. كذلك نرى في سورة الرحمن أمر من الله في الآية التاسعة: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا أمر من الخالق العليم الحكيم لكل البشر عامة، ولمن يتولى أمور المسلمين خاصة. يقول في ذلك صاحب الكشاف: أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وقرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية وتأكيد للأمر باستعماله والحث عليه. وقال الراغب: هذا إشارة إلى مراعاة العدل في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال. والأمر من الله للحاكم مع رعيته، ويمتد العمل بهذا الأمر من الحاكم مع معاونيه، ثم من معاونيه مع الرعية، ثم بين الرعية بعضهم ببعض. فالأمر غير مقصور على فئة دون أخرى، أو على الحاكم فقط أو معاونيه فقط أو على الرعية فقط، إنما يشملهم جميعا. وفي سورة النحل آية 90 أمر مباشر، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة توكيد من الله العلي القدير أنه يأمر بالعدل، بل يتعدى العدل إلى الإحسان، وينبه أن الظلم صورة من صور البغي ونوع من الحيود ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. ويمتد أثر هذه الآية الكريمة في اتباع منهج الله سبحانه وتعالى، فإن يأمر الحاكم معاونيه بالعدل والإحسان وينهاهم عن البغي والظلم، كما يأمر الحاكم الرعية جميعا بالتزام العدل والإحسان فيما بينهم، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم. فهذه الآية آية جامعة مانعة، دعت لكل خير ونهت عن كل شر. فإن أمر الله سبحانه وتعالى للحاكم والمعاونين والرعية، وإذا التزمت به نفسه، التزم الحاكم بهذا، لكانت الأمة في خير حال، وأسعده يسودها العدل والمحبة والإحسان، ويغيب عنها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يوجد المنكر ولا يجد له مكانا بينهم، ويتلاشى في هذه الأمة الظلم والبغي. وفي ذلك يوضح الشيخ الشعراوي أن في الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنواهي التي تضمن سلامة المجتمع، بل جمعت من مكارم الأخلاق إن مجتمعا فيه هذه الصفات لمجتمع سعيد آمن يسوده الحب والإيمان والإحسان، إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض جميعا. انتهى كلام الشيخ الشعراوي. ثم نجد في سورة الشورى آية 15 أمر مباشر كان لرسوله الكريم ثم من بعده لمن يتولى أمر المسلمين من حكام أو وزراء حتى من يتولى أصغر أمر من أمور المسلمين. وأمرت لأعدل بينكم. وهذا بيان من الله جل وعلا لنبيه ثم للحكام من بعده ولكل من تولى أمر من أمور المسلمين أن يقيم ميزان الحياة بالحق والعدل وعدم اتباع أهواء المفسدين من بطانة أو حاشية أو أقرباء، وأن تكون الرعية جميعها سواسية لا تمييز لأحد منهم على أحد. قال فخر الرازي: وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم عند رفع قضاياكم إلي، فإن العدل شريعة الله تعالى. ويستطرد أن معناه أن ربي أمرني ألا أفرق بين نفسي وأنفسكم بأن آمركم بما لا أعمله أو أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لكن أسوي بينكم وبين نفسي، وكذلك أسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله جل وعلا. فإن كان هذا هو الحال، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بالحاكم أن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآية 9 من سورة الحجرات لمعالجة قضية جديدة، وهي قضية المصالحة بين الناس. فلا تظن أنه يكفي أن تصالح بين الناس وقد جرت أو لم تلتزم العدل والقسط بينهم. فأمر الله من الولي، ولي الأمر، أن يصلح بين المتنازعين بالعدل والقسط. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات آية 9: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر من الله لولي الأمر أن يصلح بين المتنازعين بالعدل والقسط، ويرغب الله في العدل والقسط بأنه يحب المقسطين. فمن يرغب عن حب الله جل وعلا؟ ومن منا لا يسعى إليه؟ فالأمر بالقسط حتى يلتزم أولي الأمر والحاكم بالصلح بينهما بالعدل، العدل الذي لا يشوبه أي حيف أو جور على أي من الطائفتين المتنازعتين. ثم نأتي إلى أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى إلى أحد ملوك الأرض ونبي من الأنبياء، ألا وهو داود عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا داود عليه السلام في سورة صاد آية 26، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أمر مباشر من الله جل وعلا لسيدنا داود عليه السلام، ثم لكل خليفة وحاكم يحكم بين الناس أن يحكم بالحق والعدل والنهي عن اتباع الهوى. فهذا الأمر رحمة من الله بالرعية وإرساء الطمأنينة في نفوس الناس، إذ الحاكم يحكم بالحق ولا يتبع الهوى. فالهوى بعيد عن حكم الحاكم، لذا يعم هذا المجتمع الإسلامي السكينة والمودة، ويؤهله لأن يكون بين الأمم في الصدارة. ويحضرني هنا موقفين لسيدنا داود عليه السلام، حكم بالقسط لكنه وجد ما هو أقسط منه فقبله، دون أن يتعالى أو دون أن تأخذه العزة. كيف يحكم من هو دوني وأنا الملك بحكم فأقبله؟ هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياه. فالملك أو الحاكم أو القاضي حتى وإن حكم حكما وهو عدل والتزم فيه القسط فوجد ما هو أقسط منه أو أعدل منه، فله أن يرجع عن حكمه ولا يتعالى، ولا تأخذه العزة بالإثم. فنذكر حين نفشت غنم القوم في أرض قوم آخرين، فذهبوا إلى سيدنا داود ليحكم بينهم، وطلبوا منه أن يقسط، فحكم سيدنا داود عليه السلام بالغنم لأصحاب الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى اختص سيدنا سليمان بأن فهمه هذه القضية، فقال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان. وماذا حكم سيدنا سليمان وهو ابن داود الملك؟ داود الملك حكم بالعدل، لكن ابنه سيدنا سليمان عليه السلام وجد ما هو أقسط منه، وما كان من نفسه إنما من نعمة الله وفضله ومنه على سليمان أن فهمه إياها. فحكم سيدنا سليمان لأصحاب الأرض أن يأخذوا الغنم يأكلوا منها ويشربوا لبنها، وأصحاب الغنم يأخذوا الأرض ليزرعوها، فإذا ما جاء وقت الحصاد ردت الأرض لأصحابها وردت الغنم لأصحابها. فكان هذا أقسط وأعدل عند الله، فقبله سيدنا داود وهو الملك، لم يتعالى ولم يرفضه لأنه من ابنه أو ممن هو دونه. كيف يقبله هو الملك؟ لا، قبله لأن وجده أنه أقسط وأنه أعدل، فقبله سيدنا داود. ويحضرني أيضا موقف سيدنا داود عندما دخلت امرأتان يتنازعان في طفل، كل تقول هو ابني، وقد أكل الذئب أحد أبناء هاتين الفتاتين أو الامرأتين. فحكم سيدنا داود للكبيرة بالطفل، لكن سيدنا سليمان عليه السلام اختصه الله سبحانه وتعالى فعلمه، فقال ائتوني بسكين أقطع الطفلة نصفين لكل واحدة منهم، وهو لم يفعل ولن يفعل، ولكنه يحرك شعور الأمومة. فالأم الحقيقية للطفل لن ترضى أن يقطع ابنها، أما الأخرى فلا شأن لها به، ولن يضيرها أن يقطع أنه ليس بابنها. فصرخت الصغيرة وقالت لا لا تقطعه واعطيها إياه، فعلم سيدنا سليمان أنها الأم لهذا الطفل فحكم لها به، ورضي سيدنا داود عليه السلام بحكم سيدنا سليمان إذ علم أنه أقسط وأعدل من حكمه. لم يقل كيف تحكم بعدما حكمت، وكيف تريد أن أرجع في حكمي وأنا الملك وأنا المتحكم وأنا المسيطر، فلا بأس ولا ضير أن يرجع صاحب الأمر في حكمه أو في أمر قد قضاه إذا علم أن هناك ما هو أقسط منه. وإذا ذكر العدل ذكر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ونقف على بعض مواقف سيدنا عمر. لا نقول مع الرعية، ولكن نبدأ مع أولاد عمر بن الخطاب. إذ نزل عمر بن الخطاب يوما إلى السوق ليتفقد حال الرعية، فوجد فيها جمال سمان رائعة الجمال، فانتبه لها وقال لمن هذه الجمال، لمن هذه؟ قالوا هي لعبد الله بن عمر. فقال ائتوني به. من أين لك هذا يا عبد الله؟ قال اشتريتها بمالي وتركتها ترعى. قال لا، لأنهم كانوا يطعمونها لأنها إبل عبد الله ابن عمر أمير المؤمنين، وكانوا يسقونها لأنها إبل عبد الله ابن أمير المؤمنين، فليس لك فيها إلا ما دفعت، وما زاد فهو إلى بيت مال المسلمين. وانظر عندما أتى المصري من مصر إلى المدينة ليشكو إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن ضربه ابن عمرو بن العاص، فأرسل إليه وجاء به، وترك المصري أن يضرب ابن عمرو بن العاص ليأخذ حقه منه. أي عدل هذا؟ وهل عمر ابن الخطاب يختلف كثيرا عن أي إنسان آخر؟ يختلف فقط في خشيته من الله سبحانه وتعالى. فإذا تملك حب الدنيا من قلب البشر كانوا أبعد الناس عن العدل والقسط. وإذا امتلأ قلب البشر بخشية الله امتلأت الدنيا من حولهم عدلا وقسطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله أسأل العفو والغفران. الوقت يداهمنا ولنا لقاء لنكمل مسيرة الحاكم في ميزان القرآن، وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من